بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح هذا اليوم جلساتنا بعد أن توقفنا مدة، وهو الأسبوع الثالث من شهر ربيع الثاني عام 1400 و1000. هذه الجلسات المقررة في كل يوم خميس من الساعة 10 إلى ما قبل أذان الظهر بعشر دقائق، ونسأل الله تعالى أن يجعلها جلسات نافعة لنا ولإخواننا، إنه على كل شيء قدير. هذه الجلسة نتكلم فيها على قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. ففي هذه الآية أمر الله عز وجل عباده المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يغسلوا أيديهم، أن يغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق، ويمسحوا برؤوسهم، ويغسلوا أرجلهم إلى الكعبين. واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا صدر الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذه الآية التي نتكلم عنها الآن هي خير يأمرنا الله به إذا قمنا إلى الصلاة، أي عزمتم على القيام إليها فافعلوا ما ذكر. وإنما أمر الناس أن يتطهروا هذا التطهر لأنهم يقفون بين يدي الله عز وجل في صلاتهم، يناجون الله بكلامه وتسبيحه وتعظيمه ودعائه. فالصلاة روضة من رياض العبادات، فلهذا أمر الله بالطهارة عند فعلها. فقوله عز وجل: اغسلوا وجوهكم، قد يقول قائل: أين غسل الكفين الذي يكون قبل غسل الوجه؟ والجواب أن نقول إن غسل الكفين ليس شرطا لصحة الوضوء، بل هو سنة من سنن الوضوء، إن قام به الإنسان أثيب عليه، وإن لم يقوم به فلا حرج عليه في ذلك. وأول فروض الوضوء غسل الوجه، والوجه قال العلماء إن حده عرضا من الأذن إلى الأذن، وإن حده طولا من منحنى الجبهة من الأعلى إلى أسفل اللحية، حتى ما نزل من اللحية يعتبر من الوجه، لأنه مأخوذ من المواجهة. والإنسان يواجه غيره بكل هذا الجزء من بدنه. ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وذلك لأن الأنف والفم عضوان في الوجه، فيكون غسلهما، فيكون المضمضة والاستنشاق داخلا في الأمر بغسل الوجه، لأن الأنف والفم عضوان من الوجه. وعليه فيبدأ أولا بالمضمضة والاستنشاق، ثم يغسل جميع الوجه. وقوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، المرافق هي المفاصل بين العضد والذراع، وسميت مرافق لأن الإنسان يرتفق بها عند الاتكاء إليها في حال الجلوس وفي حال الاضطجاع، فهي مرفق يرتفق به الإنسان، والمرافق داخلة في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسلها فهي داخلة. ويجب أن نعلم أن اليد تشمل من أطراف الأصابع إلى المرفق، لأن الله قال أيديكم إلى المرافق، فلا بد أن يغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق. وكثير من الناس ربما يغسل الذراع فقط دون أن يغسل الكف، إما جهلا منه أو ظنا أن غسل الكف قبل غسل الوجه كاف في ذلك، ولكن يجب أن ننتبه بأنه لا بد من أن يغسل جميع اليد التي أمر الله بغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفق. ثم قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، ففصل الرأس عما قبله لأن طهارته بالمسح وليست بالغسل. امسحوا برؤوسكم، والحكمة من كونه مسحا مشقة غسله، لا سيما في أيام الشتاء وفيما إذا كان له شعر كثير فإنه يشق عليه وربما يضره، فلهذا خفف تطهير الرأس فكان بالمسح. وفيه تخفيف آخر، وهو أنه لا يكرر مسحه بخلاف بقية الأعضاء، فإن الأفضل أن تكرر 3 مرات، أما الرأس فلا يكرر. وفيه تخفيف ثالث، وهو أنه يجوز أن يمسح على العمامة إذا كان على رأسه عمامة، فما دامت على رأسه فله أن يمسح سواء لبسها على طهارة أم لم يلبسها على طهارة، وسواء مسحها في خلال يوم وليلة أو أكثر من ذلك، لأنه لا تحتيج لها، ولا يشترط أن تلبس على طهارة، لأن ظاهر السنة عدم ذلك. ففي تطهير الرأس 3 تخفيفات، الأول إيش؟ أنه مسح لا غسل، والثاني أنه يمسح مرة واحدة ولا يكرر، والثالث أنه يصح أن يمسح على العمامة ما دامت على رأسه كما جاءت به السنة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقت للعمامة كما وقت للخفين، خفين على الرجل لا يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام المسافر. ولم يثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علل مسحها بأنه لبسها على طهارة، فالمغيرة بن شعبة روى أنه مسح على العمامة وأنه مسح على الخف، الخف قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والعمامة لم يذكر فيها ذلك، فدل هذا على أنه لا يشترط في لبس العمامة أن يلبسها على طهارة، ولا يشترط لها مدة معينة. وقياسها على الجورب قياس مع الفارق، لأن الجورب ملبوس على عضو يغسل، وأما العمامة فهي ملبوس على عضو يمسح طهارته مخففة من الأصل. ثم قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم فيها قراءتان سبعيتان، أرجلكم بالنصب وأرجلكم بالجر. فأما على قراءة النصب أرجلكم فإنها معطوفة على الوجه، يعني اغسلوا وجوهكم، ثم عطف عليه وقال وأرجلكم أي واغسلوا أرجلكم. وأما على قراءة الجر وأرجلكم فهي معطوفة على رؤوسكم، أي امسحوا بأرجلكم. فإذا قيل كيف يمكن أن نوجه هاتين القراءتين أن الرجل تمسح أو أنها تغسل، فالجواب أن يقال إن السنة بينت متى تمسح ومتى تغسل، فإذا لبس الجوارب أو الخفين فإن فرضها المسح، وإذا كانت مكشوفة فإن فرضها الغسل، فتكون القراءتان منزلتين على حالين للرجل. في حال الكشف يجب الغسل، وفي حال اللبس يكفي المسح. وبهذا نكون عملنا بالآية الكريمة على الوجهين في القراءة. فإن قلت هل يجوز أن نقرأ بقراءتين، فنقول وأرجلكم وأرجلكم، فالجواب أما في حال واحدة فلا، وأما أن تقرأ هذه أحيانا وهذه أحيانا فنعم. الأفضل لمن كان يعرف قراءتين في الآية أن يقرأ بهذه القراءة أحيانا وبالقراءة الأخرى أحيانا، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن ذلك أتبع للسنة، لأن القراءتين كلتاهما قد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني لئلا ينسى وجها ثبتت به الآية الكريمة، لأنه إذا لم يتابع ويقرأ في القراءة هذه أحيانا وهذه أحيانا نسى القراءة التي كان لا يقرأ بها، فيكون قد نسي وجها من أوجه القراءات التي جاءت بها الآية الكريمة. ولكن هذا بالشرط أن تكون القراءة فيما بينه وبين نفسه، أو فيما بينه وبين زملائه من طلاب العلم. أما عند العامة فلا يقرأ بالقراءة غير الموجودة في المصحف الذي بين أيديه، لأنه إذا قرأ بقراءة أخرى غير الموجودة في أيديهم حصل في هذا ارتباك على العامة، كيف القرآن يغير؟ لو قرأ قوله تعالى فتبينوا وقرأ فتثبتوا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إذا ضربتم في سبيل الله فتبين، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لو قرأ فتثبتوا أمام العامة أنكروا عليه ورموه بما يرمونه به من مخالفة القرآن الذي بين أيديهم، ثم حصل عندهم اضطراب وشك. فلهذا لا نرى من الأفضل، بل لا نرى من الحسن أن يقرأ الإنسان أمام العامة بقراءة غير المشهورة بينهم لما فيه من هذين المحذورين. أما فيما بينه وبين نفسه فالأفضل أن يحفظ القراءات ويقرأ بهذه مرة وبهذه مرة للسببين اللذين ذكرناهما. وقوله تعالى إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما داخلان في الغصن، كما ثبت ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صفة الوضوء الذي أمر الله به عند إرادة فعل الصلاة، لكن له فروض وله سنن نذكره الآن على الوجه الأكمل المسنون. إذا أحضر الماء أو حضره في الحمام وأراد أن يتوضأ من صنبور الماء، فإنه ينوي، والنية معروفة، لا بد أن ينوي الإنسان إذا كان عاقلا، ويسمي ويغسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات، المضمضة والاستنشاق بكف واحد 3 مرات، وإن شاء تمضمض واستنشق من كف واحد 3 مرات، وإن شاء فصل فتمضمض 3 ثم استنشق 3. الأمر في هذا واسع، ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يغسل يديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم يمسح برأسه 1 مرة، يقبل بيديه ويدبر، يبدأ بالناصية ويسحب يديه إلى العنق، ثم يرجع إلى الناصية ويمسح أذنيه، لأن الأذنين من الرأس، فهما في الرأس كالأنف والفم في الوجه، فيمسح الأذنين بإدخال السبابتين في سماخيهما، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم يغسل رجليه من أطراف الأصابع إلى الكعبين 3 مرات. والسنة أن يخلل أصابع اليدين وأصابع الرجلين ليتيقن دخول الماء إلى ما بين الأصابع، لا سيما أصابع الرجل لأنها متلاصقة. وبعد هذا الوضوء السابق يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإن الإنسان إذا فعل هذا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيتها شاء، وبهذا يكون قد طهر ظاهره وباطنه. أما ظاهره فبالوضوء كما سمعتم، وأما باطنه فبكلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وسؤاله الله تعالى أن يجعله من التوابين، لأن التوبة تطهير النفس من الذنوب ومن المتطهرين. أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا من دنس الشرك والشرك والحقد والبغضاء للمسلمين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين ومصلحين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
المسح
الأمام، نعم،
ذكرت أنه ما هو مقيد في الحالة هذه، لا ينكر على من.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرتم المسح على الإمام، بارك الله فيك.
نعم،
فلا ينكر على من مسح الإمام في الحالة هذه، ليس لها وقت معين.
الصحيح أنه ليس لها وقت معين. الصحيح أن مسح الإمامة ليس له وقت معين، وذلك لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والشيء الذي لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن نقيد الأمة به.
المقبل بالنسبة للعمامة، هل العمامة حدثنا أو العمامة الملفوفة يا شيخ؟
لا، العمامة هي الملفوفة على الرأس
اللي يصعب فكها يعني.
نعم، أما الغترة والشماغ والعقال
فالأولى،
فهذه ما هو في الأولى، يجب أن نزيلها ويمسح رأسه.
يعني العمة مثل عمة الإخوان الأفغان والسودانيين،
مثل الأفغان والسودانيين وغيرهم. وكذلك أيضا ما يلبسون الناس في أيام الشتاء من القبعة هذه. القبعة التي تكون شاملة للرأس كله وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة.
والمسح
لا حكم العمامة.
والمسح على العمامة مثل المسح على الرأس يعمم أو جزء بسيط؟
لا يكفي أكثرها. يكفي أن يمسح أكثرها.
جزاك الله خير.
ما تمسح. يا شيخ. الأذن تكون إن كان مكشوفة تمسح. إن كان أن العمامة قد سترتها فلا تمسح. كتابة. لا الكتاب الصادق.
مدرسة تذكر أنها تؤخذ من التلميذات فلوس وتوضع في الصندوق حق المدرسة بنية أنها مساهمة في المقصف، ولكن فلوس ما تحرك من الصندوق طول العام، وآخر العام يطلعونها فلوس، فإذا كان مثلا دافعتنا التلميذة 10 ريال يعطونا 25 على حسب المساهمات المدرسة، لكن الفلوس دي ما تطلع من الصندوق، فهل في ذلك بأس؟
هذا ليس فيه بأس، لأن هذه الدراهم التي تودع في الصندوق تعتبر كالأمانة كالوديعة، والمدرسات يقرضن الطالبات ما ينفقنه على هذا المقصف، فإذا كان في آخر العام حسب المنصرف وحسب الربح ثم أعادها للطالبات.
جزاكم خير. طيب بالنسبة يا شيخ للسرعة ذكرت على المنبر انه يعني تقيد السرعة بالموضوع على الخطوط الطويلة مثلا السرعة 120، ولكن السيارات تختلف مثل السيارة المرسيدس مثل الدكسن يعني بالبنشر وبالسرعة، إذا مشيت السيارة ذي الفخمة كأنه واقف إذا مشيت 120 مثلا ما تعتبر سرعة، هل لو تجاوز الواحد يعني 140-150
السرعة المقيدة عند
النحات؟
نعم الأصل أنه يجب على الإنسان أن يتقيد بها لأنها من أوامر ولي الأمر، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالواجب علينا نحن الرعية أن نمتثل ما أمر به ولاة أمورنا، حتى لو كانت السيارة مريحة ولا يشعر الإنسان بسرعتها العبرة بالسرعة، لأن حتى المريحة هذه لو ضرب عليه الكفر لكان عرضا للهلاك.
مضمنات الفخمات ذول يا شيخ،
مضمنات من
ايه؟ يعني من ناحيه البنشر،
يعني لو بنشر ما يضر؟
لا بمحله ذول مثل البلوز دي التالياته. يعني حتى اللي جربوا هذا عرفوا يا شيخ دائما.
طيب وايضا لا ما اذا قدرنا انه مامون البنشر فهل هو مأمون فيما لو دخل بين يدي بعير أو ماشية؟
أقصد الطرق السريعة يا شيخ، تعرف مضمنة بشبكة
الطرق السريعة فيها شيء ما أظن. على كل حال الأصل أنه يجب على الإنسان يتمشى على نظام الدولة، هذا هو الأصل.
طيب يلاحظ فضيلة الشيخ الضعف في صفوف الشباب ملتزم في صفوف الشباب الملتزم الضعف فما والملل كذلك، فنريد أن تبين الأسباب التي تجعل الشباب يعني يكون في قوة بعد الالتزام.
الالتزام الذي طرأ على الشباب لا شك أنه يصره ولله الحمد وليس فيه ضعف، بل هو والحمد لله فيه تقدم، لكن الشيطان قد يأتي للإنسان الملتزم فيثبطه عن فعل الخير أو يعيده بفعل الشر بأن الله يغفر له وما أشبه ذلك، والواجب على الإنسان أن يخلص القصد والنية لله عز وجل، ومن طلب العلا سهر الليالي، فإذا كان يقصد وجه الله والدار الآخرة فإنه كلما رأى الفتور على نفسه جدد هذه النية حتى يستمر على نشاطه، هذا واحد. السبب الثاني أن يحرص على مصاحبة الإخوان الذين ينشطون على طاعة الله، فإن الجليس الصالح كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كحامل المسك، إما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة. ثالثا ألا يكون عند الالتزام مندفعا أكثر مما ينبغي، لأنه إذا اندفع أكثر مما ينبغي وحمل نفسه ما لا يجب تعب ومل. لكن إذا التزم بانتظام وتمشى على ما تقتضيه الشريعة فإن الغالب مع فعل بقية الأسباب أن لا يمل. الرابع أن لا يتضجر تضجرا يصده عن طاعة الله مما يشاهد في مجتمعه. فإن الله عز وجل قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك على آثارهم. وقال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالإنسان إذا أصلح نفسه فيما بينه وبين ربه فلا يهلكن بفعل غيره، يدعو إلى الله ويسأل الله لهم الهداية، ويعلم أنه ما من حساب من عليه شيء وما من حسابه عليه من شيء. فهذه أربعة أسباب تحضرني الآن، وربما يكون هناك أسباب أخرى لتقويته وتثبيته على ما هو عليه من الالتزام. في أيضا سبب خامس وهو سؤال الله الثبات، يسأل الله دائما أن يثبته وأن يعينه.
سماحة الشيخ، جاء الحديث الصحيح: فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للشيطان، ما معنى الحديث؟
لضيفك
فراش لك وفراش
لأهلك وفراش لضيفك وفراش للشيطان.
الرابع نعم.
المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من الإسراف واتخاذ أكثر من اللازم، ولا سيما في زمن كزمان الرسول عليه الصلاة والسلام الناس يحتاجون فيه إلى الأموال التي يبذلونها في أمور أنفع وأهم. وإنما نسبه للشيطان لأنه من الإسراف، وقد قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
السؤال الثاني: ما معنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟
أعوذ معناه أعتصم بكلمات الله التامات. وكلمات الله التامات هي التي اشتملت على العدل والصدق، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والكلمات هنا تحتمل الكلمات الكونية القدرية والكلمات الشرعية. فإن الإنسان يستعيذ بكلمات الله الشرعية في القرآن مثلا كالتعوذ بسورة الفلق سورة الناس، ويتعوذ بالآيات الكونية وهي أن الله عز وجل يحميه بكلماته الكونية من الشيطان الرجيم. وقول من شر ما خلق يدخل فيها النفس، فإن النفس مما خلق الله ولها شرور، كما جاء في خطبة الحاجة: أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
السؤال الثالث: ما هي أسباب
من خلي على سؤال واحد حتى يدور خاف. نعم. نعم.
بعض العامة ينكر عليه الاختلاط أو مصاف قريبات غير المحارم دون الشبهة، يقول
أصل محمد حطيته.
بعض العامة إذا أنكر عليه الاختلاط أو مصافحة بعض قريبات غير المحارم يورد شبهة، يقول: لو أن زوجة جاري كانت مريضة، هل أترك جاري غائب وليس عندها محارم، هل أتركها كذا؟
يعني لا شك أن الاختلاط بالنساء ومصافحتهن وهن من غير المحارم لا يجوز، والخلوة أشد وأعظم. لكن عند الضرورة تختلف الأحكام. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كانت امرأة الجاري مضطرة إلى أن أكلمها وأدخل عليها لنقلها إلى الطبيب وما أشبه ذلك فلا بأس به مع أمن الفتنة. هنا نعم، إذا كان عنده زوجة يستعين بها حتى تزول الخلوة. نعم صدق.
شيخ بالنسبة الآن للرافضة، بالنسبة للرافضة يا شيخ الآن موجودون يعني في الشمال عندنا بكثرة، خاصة يعني من خلال التدريس انتشار يعني المدرسين الرافضة، حتى الآن يعني عندنا في نذكر المدينة يا شيخ في الحفر يعني أتى 9 مدرسين من الرافضة، فهل تصدرون يا شيخ يعني فتوى يعني عليهم أو تحذرون العامة منهم، وهل تنصحون يا شيخ بالخطبة عنهم في على المنابر؟ تبارك الله شيخ.
أما الفتوى فيهم فلا تصدر مني، تصدر من دار الإفتاء، لأن هي الجهة المسؤولة. وأما ما يتعلق بالتدريس فيجب أن يقول الإنسان الحق سواء كان له أو عليه. فإذا ظهر منهم الدعوة إلى خلاف مذهب السلف الصالح فإنه يجب أن يمنعوا من إظهار هذه البدعة وأن يناظروا عليها. ومعلوم أنه إذا نظرهم هم أو غيرهم من أهل البدع من عنده علم بالسنة وطريقة السلف معلوم أنهم سوف يعجزون عن مقاومة الحق، لأن الله تعالى قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم ويل مما تصفون. أما إذا كان تدريسهم في أشياء لا تمت إلى العقيدة بصلة، إنما هو في أمور حسابية أو أمور أدبية أو لغوية ولم يتعرضوا لما يتعلق بالعقيدة فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من أن يتأمل الإنسان خطر أهل البدع مطلقا حتى لا تنتشر البدع بين شبابنا. نعم
شيخ، سؤال بعد عن الرافضة، يعني عندنا هناك اللاجئين ينزلون الأسواق يصلون في المساجد، هل يجوز أن نطردهم من المساجد رغم أن مثل الجيش أحيانا يمنعون؟
أحيانا إيش؟
الجيش يعني الذي معهم يعني يمنعون أحيانا إذا طردناهم خرجناهم من المسجد.
أنا لا أرى أن يطردوا من المسجد، بل يتركون ويصلون على الله يهديهم. لا، هم إذا دخلوا المساجد فيما أعرف يصلون مع الناس. نعم، إذن يمنعون من الصلاة خلفهم خلف الناس ويصلوا مع الناس، وأما طردهم من المساجد فلا أرى ذلك. يقال لهم انتظروا، لا إذا كنتم لا تريدون الصلاة مع الجماعة انتظروا حتى يخرج الناس من المسجد وصلوا. نعم ما في محاولة أنكم تدعونهم للحق، مو على سبيل الجماعي. سبيل الجماعي يمكن ما حصل فيه فائدة، لكن تنظرون إلى المهذب منهم اللي عنده وعي وتدعونه إلى بيوتكم وتتكلمون معه بإنصاف وعدل. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إمام مسجد وأحيانا يكون عنده ارتباط فيترك المسجد ويوكل عليه شخص موثوق، فهل عليه شيء وهل المال حلال أم لا؟ ثم أقول إن المال الذي نحصل عليه مكافأة وليس مقابل للصلاة، وكذلك الأوقات في علمها، وهذا شيء طبيعي أن الشخص لن يواظب عليه بالتمام مهما كان الحال.
إذا كان إنسان الإمام يعرف من نفسه أنه لا يستطيع القيام بواجب الإمامة لكونه صاحب أسفار وشول، فإنه لا يحل له أصلا أن يرتسم في هذا المسجد. أما إذا كان يعلم أنه سيقوم بالواجب ويواظب على الصلوات، ولكن حدث له حادث من شغل أو غيره وذهب إليه وأناب من فيه الكفاية، فلا بأس، لأن هذا شيء عارض، والمكافأة التي يأخذها حلال له، وهي تسمى عند العلماء رزقا من بيت المال، وليست بأجرة على الصلاة. لو كانت أجرة على الصلاة لكان صلاته وإمامته بأجرة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن شخص قال: لا أصلي لكم في رمضان إلا بكذا وكذا، يعني كلموه أن يقوم بهم في رمضان، فقال: لا أقوم بكم إلا بكذا وكذا. فقال رحمه الله: نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، لأنه جعل إمامته على عوض، وأعمال الآخرة لا يجوز أن يراد بها الدنيا، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأمور الآخرة يجب أن تكون للآخرة، لكن ما نأخذه نحن الأئمة والمؤذنون، وكذلك أيضا ما يأخذه المدرسون والقضاة وغيرهم من الحكومة، ليس من باب الأجرة، ولكنه من باب الرزق من بيت المال للقيام بهذه المصالح العامة.
ممكن نحن طلاب جامعة يعني، فمثلا نتأخر عن صلاة الظهر فنصلي جماعة مستمرين صلاة الظهر بعد الجماعة الأصلية.
نعم.
استمرارا، فهل هذا يعني جائز على الاستمرار أم لا؟
في نفس المسجد؟
لا، في نفس المسجد
الجماعة. لا أرى هذا، لأن هذا معناه التزامكم بإقامة جماعة بعد أخرى، لكن صلوا ما عندكم في السكن ودعوا المسجد لأهله يصلون صلاة واحدة.
لكن لو كان مسجد مثلا على الطريق، طيب مثلا دائما يصلي فيه جماعة جماعة بعد جماعة،
يعني لا بأس، المساجد التي على الطرق لا بأس أن يصلي الجماعات فيها، كلما جاءت جماعة صلت. نعم، لأن هذه المساجد لم تعد لجماعة واحدة، بل هي معدة لكل من طرق هذا الطريق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل عنده عمال لا يعملون عنده ويقتضي عليهم آخر الشهر مثلا نسبة 200 أو 300، ما رأيكم بهذا؟
قضية العمال يجب أن يتمشى الإنسان فيها على نظام الدولة، وحسب علمي أن الدولة لا تسمح بالنسبة، وإنما أذنت بأجرة مقطوعة للعامل، لكن الكفلاء يشتكون من هذه الأجرة المقطوعة، يقولون إن العامل لا يهتم ولا يقوم بما يلزمه من الشغل، لأنه يعرف أن راتبه مضمون بكل حال ولا يهتم. ولكن نقول: يمكن أن تجعل له شيئا معلوما على كل عمل ينتجه، فإذا كان خياطا تقول: لك على كل ثوب خمسة ريالات، عشرة ريالات، حسب ما تتفقان عليه.
أنا أقصد
عمرك. خليك معي، اصبر. أقول اصبر، انتظر. وإذا كان بناءً تقول لك على كل متر كذا وكذا، إذا كان سباكاً كذلك، كهربائياً كذلك، ففي هذه الحال ينشط بالإضافة إلى أجرته المعلومة. نعم.
طيب، وإذا كانوا كفار مثلاً، هل يجوز أن يفتح كفالة المسلم ولا؟
هل إيش؟
إذا كانوا كفار وثنيين أو مسيحية وكذا.
إذا كانوا كفاراً، فمعلوم أن الكفار إذا دخلوا للعمل فقط لا للسكنة فلا بأس، لكن المسلم خير منهم. قال الله تبارك وتعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
قضية الشيخ، السؤال يقول: يوجد في إحدى القرى مسجد جامع أقيم على أرض مغتصبة حسب قرار هيئة النظر من المحكمة، فهل يجوز الصلاة فيه وإقامة المحاضرات والمواعظ في هذا المسجد؟
كيف كان كذلك؟
الأرض في إحدى القرى أقام عليها مجموعة مسجد جامع، فاحتج صاحب الأرض لأن الأرض ملكه، يعني صار نزاع على الأرض أنه ملك الشخص هذا وأنه ملك الشخص هذا. خرجت هيئة النظر من المحكمة وأقرت أن الأرض تبع ملك المدعي، فهل تجوز الصلاة فيه؟
مثل هذا الحال إذا ثبتت
نعم
أنها لفلان وقد بني المسجد،
نعم،
فالذي أرى أن يصالح صاحب الأرض بأن تقدر قيمة أرضه ويعطى إياه، ولا يمكن أن يهدم المسجد بعد أن بني وأنفق عليه النفقات الباهرة.
نعم.
فالواجب أن هذا الرجل لما ثبتت الأرض له أن يصالح، ينتبه للمحسنين.
إلى الآن القضية ما انتهت، قضية لها 8 سنوات تقريبا، وصاحب الأرض يعني من المعروف أنه ما هو متنازل مهما حالته، لكن المسجد ربما يهده، يعني ما هو رايح يتعرض له، ولكن الآن هل تجوز الصلاة فيها أو لا؟
الذي ينبغي أن لا يصلي فيه.
الذي ينبغي،
ولكن ما دام الحكومة قررت بناء هذا المسجد وجعلته للمسلمين فإذا صلى به فلا حرج عليه.
والأولى؟
الأولى أن لا يصلي به،
سواء صلاة الوقت أو الجمعة.
الجمعة وغير، إذا ثبت
طيب
أنه لصاحب الأرض. ولكن أنا أقول لا يمكن أن تبقى هذه المشكلة.
لماذا
لا تحلون
القضية من عام 1405؟
أقول لماذا لا تحلون؟ وين في أي بلد زي؟
في نذكر البلدة.
تذكرها نجي شاف أو بين وبين.
طيب بين وبين.
طيب
السؤال الثاني، ورد لك كتاب حول صلاة العيدين، الأسئلة الصحيحة، الأسئلة عن صلاة العيدين وحول الكتاب، في ذكرت تحية المسجد في مسجد العيد.
أي نعم.
بالنسبة عندنا بالقرى مسجد يكون خارج القرية مسور، هل من الأولى تحية المسجد أو؟
نعم،
لأن عندما صلينا أنكروا علينا كثير من الناس.
مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغير من المساجد، فإن أقول مصلى العيد كغير من المساجد إذا دخل فيه الإنسان لا يجلس حتى يصلى ركعتين،
حتى وإن كان خارج القرية مثلا.
إيه، ولو كان خارج القرية لأنه مسجد،
سواء سور أو لو يسور.
والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منع النساء الحيض أن يدخل المصلى، وهذا يدل على أن له حكم المسجد.
ولا ينكر على من ترك التحية؟
لا ينكر، لأن بعض العلماء يقول لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه، أن له تحية.
طيب لو سمحت، السؤال الثالث الأخير، بالنسبة لبعض الأشخاص يستغل اسم غيره في إقامة أو فتح مؤسسة تجارية، هو مثلا أحد الموظفين في الدولة، نعرف قرار الدولة يمنع مثلا أن الموظف يفتح محل تجاري، هل يجوز هذا أو لا؟
أسألك، هل هذا كذب أو صدق؟
هل كذب؟
طيب، هل الكذب جائز؟
لا، ما هو جائز، ولكن يعني الآن الملاحظ أنا بيجي يعني
لا، من الملاحظ أنت تسأل،
من المستحب
أن تسأل الآن.
نعم. طيب إذا كان لا يجوز، نعم، مستحب يعني لو أصدرت فتوى في هذا الشيء.